وهناك النماذج في ذلك عن نبي الله يونس أيضا فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فيونس عليه السلام كان كثير التسبيح قبل أن يأتي إلى البحر، فلما ألقي في البحر بالقرعة والتقمه الحوت تداركه الله بما كان من تسبيحه من قبل، وهو مصداق ما قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وبدأنا في إيراد تلك القصة التي لو لم نسمعها من الثقات لما أبحنا ذكرها، وهي في الواقع نموذج من آيات الله يشاهدها العبد فيزداد يقينا بالله سبحانه وتعالى. لقد كان سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدون الآيات والمعجزات، فكانت دفعات قوية في يقينهم بالله وإيمانهم بوعده سبحانه. تلك القصة من هذا القبيل لكل مسلم يتعامل مع الله، وذلك أن رجلا من وادي الدواسر في المملكة خرج في الصيف يطلب الماء، فما وجد في الآبار التي حوله، وكان تحت الجبل مغارة يقال لها الدحل معروفة عند أهل الناحية، إذا جاء المطر وجرى السيل غمرها بالماء يمكث فيها السنة والسنتين، لكنها متاهة ومفازة تحت الجبل، ظلام دامس وطرق متعددة لا يدخلها إنسان إلا بدليل بضياء أو بحبل يربطه على فم الدحل. وهذا الرجل دخل بدون شيء، فما أبعد قليلا حتى وجد نفسه ضاع، فجلس يعلم أن أهله سيأتون يبحثون في هذا الدحل، وأخذ أهله يبحثون عنه 14 يوما في الآبار في الغيران في الكهوف، ما وجدوا شيء. أخيرا قال: نذهب إلى الدحل. فجاءوا وبطريقتهم العادية يأخذون ثوبا من القماش ويشقونه على عرض الكف ويشبعونه بالشحم ويلفه رجل على وسطه، ثم يشعل النار في طرفه كالشمعة، ويأخذ حبلا ويدخل إلى الدحل والناس ينتظرون في الخارج. فمشى غير كثير فإذا به يرى سبحا من بعيد جالسا. فلان؟ قال: نعم فلان. وجاء إليه وخرج به وذهبوا به إلى بيته، سألوه: من متى جئت إلى الدحر؟ قال: من يوم خرجت من عندكم. قالوا: 14 يوما. قال: نعم. كيف عدت هذه المدة كلها؟ قال: قبل أن أجيبكم كيف عشت لو أخبروني ماذا فعلتم في منيحة أيتام فلان. المنيحة عند العرب يكون عندك الإبل أو البقر أو الغنم وفيها الحلوب، تسرح مع حلالك، وإذا رجعت إلى المساء أخذت حلوبها حليبها وأرسلته إلى من منحته إياها. فكان له جيران ايتام منحهم حليب بقرة من بقر كل يوم يغسلها اليه. فقال سلوني، قال وما علاقتها بذلك؟ قال اخبروني اولا. قالوا كنا نرسلها كل يوم وما قطعناها الا بالامس. قال قد عرفت ذلك. قال وكيف عرفت؟ قال اني حينما دخلت وتشعبت علي الطرق وعرفت اني قد تهت وفيه الهلاك ان لم يتداركني الله برحمته، جلست في مكاني بغية ان تأتون ان تأتوا الي فتأخذونني، فما جاءني احد. فلما مضى زمن صرت اقدر للصلاة بتلاوة القرآن، ولما اشتد بي الجوع والعطش رفعت كفي الى الله وسألته ان يغيثني، فاذا بإناء بين يدي رفعته الى فمي فاذا حليب البقر الذي اعرفه. وهكذا في كل موعد 13 يوما وما انقطعت عني الا بالامس. ماذا نقول في هذا ايها الاخوة؟ هم كانوا يحلبون البقرة ويذهبون بها الى الايتام، وهو هناك في الدحل تحت الجبل ولا يعلم عنها احد الا الله. من كان يبعث اليه حليب منيحته اليه هو؟ طبعا الايتام شرب الحليب والايتام يجينهم منيحته، ولكن الله سبحانه بما كان متعرفا الى الله في الرخاء منح الايتام من هذا الرزق. حينما وقعت الشدة لم يتخلى عنه رب العزة. نقول ايها الاخوة انها ليس ببعيد على قدرة الله، ولكن وضعها، الله سبحانه هو الذي يسوق الحليب في ضوء الانعام كلها، ولكن ان تأتي هذه الغدارة او هذا القدر الى هذا الشخص في هذه الظروف هي الآية والمعجزة. ولهذا ما عدم مسلم خيرا اودعه عند الله قط، بل جاء في الحديث ان العبد اذا تصدق بالصدقة وقعت اول ما تقع في كف الرحمن فينميها له كما ينمي او يربي احدكم فلوة حتى تكون كجبل احد. لقمة صدقة تضعها في كف المسكين يتلقاها المولى سبحانه وينميها لصاحبها حتى تصبح كجبل احد. هذا هو فضل الله سبحانه وتعالى. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ياتي الجزء الثاني من الحديث، واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم بان الامة ربط في جزئيات الحديث يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها في وصيته لابن عمه ابن عباس، لأن قوله لواحد قوله للأمة كلها. إذا سأل فاسأل الله وإذا استعن فاستعن بالله. ليش؟ اعلم أن السبب في أنك لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله لأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعك أو تضرك بما لم يقدره الله لك أو عليك فلا تستطيع. إذن الأمة قيمتها إيه؟ ها؟ لا شيء على ما سنأتي له. إن يهمنا الرب.
إذا سألت فاسأل الله. يقول العلماء: السؤال والاستعانة. السؤال طلب المسألة، والاستعانة طلب العون. تنقسم إلى قسمين: سؤال مقدور للمسؤول، واستعانة بالمخلوق على ما في قدرته، وسؤال لمسؤول لا يقدر عليه إلا الله، واستعانة على أمر لا يعين عليه إلا الله. فيقولون: لا مانع أن تسأل العبد، اعطني قلمك، فهو في قدرته أن يمد ويعطي، مع أن تقدير الله سابق على هذا. يمكن يقول لك: لا ما نعطي، لكنك سألت فيما في قدرته، اعطني ريال، اقرضني 10 ريال. يقولون: ان كان في مقدور المسؤول ان تسأله او تستعين به، اعني على حمل متاعي، وكما جاء في الحديث: وان تعين الرجل في دابته فتحمل عليها متاعه صدقه، وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كان سؤال العبد للعبد فيما بيده أو يقدر عليه فهذا من المشروع، ولكن سؤال العبد للعبد فيما لا يقدر عليه ولا يملك عطاءه، هذا هو الممنوع، وقد يصل إلى حد الشرك بالله، لأنك تعطي المخلوق في القدرة والإمكانية ما ليس من حقه، بل هو من حق الله سبحانه وتعالى. والسؤال من حيث هو يجب، ولو كان في مقدور العبد أن تتوجه بقلبك أولا وقبل كل شيء إلى الله، لأنه الذي يملك قلب العبد في أن يجيبك لما سألت أو يصرفه عنك. وحقا إذا سألت أولا وقبل كل شيء تسأل الله، كما جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أن موسى قال له ربه: يا موسى سل كل شيء صغيره وجليله وعظيمه. قال: والله يا رب إنه لترد علي الحاجة، وأستحي أن أسألك إياها بصغرها. قال: لا، سل كل شيء، حتى شراك نعلك وملح عجينك وعلف دابتك. لأننا نعلم يا إخوان، إذا لم ييسر الله هذه الجزئيات البسيطة للعبد لن يحصل عليها. إذا سألت فاسأل الله. ويذكرون أثر أن المولى سبحانه عاتب خلقه: من ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ من ذا الذي استغفرني فلم أغفر له؟ وأنا الغفور الرحيم. والحديث الصحيح: إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يهمنا هل من سائل؟ المولى يتودد إلى عباده، هل من سائل فيعطيه؟ ولذا أشرنا إلى إعجاز القرآن في السؤال والجواب. يسألونك كذا قل كذا، يسألونك كذا قل كذا، ولكن إذا سألك عبادي عني ما قالش قل، قال: فإني قريب، بدون واسطة أحد. فالمولى أقرب لعبده من حبل الوريد. وكما قالوا: الله سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح في السؤال. والإنسان إذا ألححت عليه فعد كبريت، عد كبريت. لو سألت عليه ألححت عليه ما اسمك، ما اسم أبيك، ما اسم جدك، يغضب الله. يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حتى قال بعض العلماء: إن المولى سبحانه إذا سأله عبده الصالح أخر عليه الإجابة. فتقول: ما يا رب عبدك الصالح؟ يقول: إني أحب أسمع هذا الصوت، أخر حاجته، أحب أن أسمع صوته. يا سبحان الله، إلى هذا الحد المولى سبحانه الغني الحميد يتودد إلى الخلق بأن نكثر السؤال إليه. لماذا؟ لأنه لا ينقص شيء، خزائنه ملأة، كما جاء في الحديث القدسي: والله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما كما إيه؟ ولا شيء. تصوير تكمل الصورة: كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. المخيط ناعم أملس، لكن عود مسواك ولا عصا يمكن تأخذ شيء، لكن المخيط أملس ناعم ما يغلق فيه الماء. بدل ما يقول ما نقص شيء، ما نقص شيء، لكن عشان أنت تشوف الصورة العملية وأنت بنفسك تقتنع، وش حنقص المخيط؟ والله ما هو ناقص شيء. إذا خزائن الله ملأى لا تغيب. ولهذا عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما تراءت له الجنة القبلة وتقدم خطوة وأراد رجع، سألوا: ما لك تقدمت وتأخذت؟ تراءت لي الجنة وتقدمت، أردت أن آخذ لكم قطع عنب، والله لو أخذته وأكلتم منه إلى يوم القيامة من قضى. كل ما يتأخذ منه حبة ينبت محلها، ما دام كل حبة تستخلف بغيرها متى ينتهي؟ ما هو منتهي. فضل الله كبير. إذا سألت فاسأل الله، لأن الله هو الذي يعطي السؤال. إذا سألت العبد، من فين العبد حيجيب لك سؤالك؟ حاسب مما عنده، والذي عنده من فين؟ من الله. فما دام تحويله تسأل زيد وزيد حيعطيك مما أعطاه الله، يا أخي اللي أعطاه يعطيك وأقرب. وإذا سألت فاسأل الله. السؤال عبادة، فإذا كان المسؤول فوق قدرة الإنسان وسألته من إنسان، هذه المصيبة. تتوجه لمخلوق حيا أو ميتا، أيا كان، من ملائكة الرحمن إلى عباد يمشون في الأرض مطلقا. رجل عقيم يسأل إنسان يعطيه ولد، هو لا يملك هذا. إنسان مريض يسأل إنسان يعطيه العافية، هو ما يملك هذا. حتى الطبيب يعطيه الدواء يقول مع حد علمه وتجاربه: هذا الدواء يتفاعل مع هذا المرض. هل يعطيه الشفاء ولا الشفاء من عند الله؟ الشفاء من عند الله، يشفي من شاء بلا شيء ويمرض من شاء بلا شيء، واذا جاء اجلهم فلا. اذا يتوجه العبد الى ربه. اما كونك تاتي لانسان صالح تقول ادعو الله لي ان يرزقني الولد، مرحب، انا وانت نتوجه الى الله. الرجل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلي اكافئك، فمن المكافأة اللي انت عايزها؟ قال: او تفعل؟ قال: نعم. قال: امهلني. رجع الى البيت وقال لزوجته: ايش رأيك؟ اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي صلي اكافئك. قال: او يفعل؟ قال: قال: نعم. قد سله مرافقته في الجنة. سبحان الله العظيم. شوف النموذج يا جماعة، ما قالتش سله ولاية عشان يجيك منها كذا، عشان نشتري كذا، عشان نفعل كذا، لا. هذه الأمة المتعاونة على الخير، لأنها تعرف بأن الله إذا أكرمه منزلة عالية في الجنة والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقن بهم إيش؟ قل إذن الذرية والأزواج يكرمهم الله سبحانه وتعالى معا في الجنة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سألتني كذا؟ قال نعم. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ في حالة ثانية. قال هو ذاك. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. إنزم طريق يكون لي طريق عليه. أكثر من صلوات النافلة. أعني على نفسك بكثرة السجود. وتأتي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متممة لذلك. فإذا سألت رجلا تتوسم فيه الخير وسألته أن يسأل الله لك وصرت أنت وهو تدعوان الله سبحانه مظنة الإجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عمر رضي الله تعالى عنه وقال كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية ولم أوف بنذري. قال أوف بنذرك يا عمر. ولما جاء مات قال لا تنسنا من دعائك يا أخير. الرسول يقول عمر لا تنسنا من دعائك هناك عند الكعبة. فلا مانع في ذلك. وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة على النفس على الغير على العبادة على امتثال الأوامر على اجتناب النواهي على نوائب تصيب الإنسان على كل ما يلم بالعبد ولضعف العبد لا بد له من إعانة. قد يتعاون الأفراد في الدنيا على أمور حياتهم. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يتعوه خدمه. ولكن فيما لا يملكه العبد لم يكن إلا من الله. ولذا لعظم قضية الاستعانة ولعظم حاجة العبد إليها صدرت وكررت وتعبدنا الله بسؤالها في كل ركعة من الصلوات. في سورة الفاتحة شوف المقدمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذا نظرت إلى الآية الأولى بعد البسملة الحمد الثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته ولا يكون إلا لله. الحمد لله. ثم جاء الوصف العام رب. الرب الخالق الرب المدبر الرب المربي الرب الحافظ الرب الرازق الرب الذي يربي ويرب المسألة يصلحها. عشر معان في اللغة لمعنى الرب او معنى الربوبية. رب ايش؟ العالمين جمع عالم. رب ايش؟ العالمين جمع عالم. الانس الجن الملائكة الحيوان الوحشي الانس الطير الحوت النبات الجبال الجماد الهواء الماء كل ذلك عوالم لله اي خاضعة لقدرته وارادته اي هو المسير لها والمسيطر عليها وهو ربها خلقها ودبرها. لا الماء يطغى على اليابس ولا اليابس يغرق في الماء ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. كل ذلك في نظام كل في فلك يسبحون. فالله مدبر هذا لك العالم كله. الشجر لا يزهر ولا يثمر ولا ينبت الا باذنه. الانثى من كل المخلوقات لا تحمل ولا تضع الا باذنه. كل هذه الكائنات تحت تصريف من؟ الله. الحمد لله لأنه رب العالم كله فاستحق الحمد بذاته. ورباه تربية ايش؟ تربية الرحمة. رب العالمين الرحمن الرحيم، ما قالش رب العالمين الملك الجبار، مع انه قادر قاهر جبار، لكن في معرض التربية في معرض الرعاية رحمن رحيم. وهذا في امور الدنيا. وللآخرة الملك الواحد الأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذا أيها العبد، إذا كنت في دنياك فرد من آحاد عوالم هذا الكون تحت ربوبية الله، والله رب العالمين بيده نواصي المخلوقين سماء وأرضا وجبالا وبحارا، وفي الآخرة الملك لله، فأنت في الدنيا تحت ربوبية الله، وفي الآخرة تحت سلطان وقهر ملك الله. أين تفر عن الله؟ فين تروح عن الله؟ حقا ويقينا إياك وحدك نعبد، إياك وحدك نستعين. في أحد له شيء في هذا جماعة؟ في أحد له مكانة في هذا الوجود؟ في أحد يستحق أن يتوجه إليه غير الله؟ له إيش؟ الشخص اللي حتتوجه إليه بأي سلطة؟ بأي استحقاق؟ العالم كله مربوب لله، ويوم الآخرة ملك لله. انتهوا. إذا حقا منطقيا وجوبا لله إياك وحدك نعبد، لأنك المستحق للعبادة يا رب العالمين، ولا نعبد غيرك، لا بسؤال ولا باستعانة ولا بخوف ولا رجاء ولا شيء. وعلى تلك العبادة نستعينك، لأن من لم يعنه الله على طاعة الله فلا طاعة له. وحقا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا كانت هذه الكلمة كنز من تحت العرش، جاءت من كنز تحت العرش. ويذكر بعض العلماء عند هذا الحديث بعض الآثار أن مالك بن فلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني أخذ أسيرا وربط بالقد. القد جلد البعير اللين، إذا شد على شيء فيبس كان كالحديد، وهذا يفعلونه مع العتاة الذين لا يقدرون عليهم. وصارت أمه تبكي حينما علمت بذلك، فجاء أبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل إليه من يخبر أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون بلغ الابن فأكثر من قولها، فإذا بالقد يتفاقط عنه، ثم إذا بناقة قريبة منه فركبها ومشى، وإذا بسرح القوم يعني إبلهم فنادى بها فتبعته. فما فجأ أبويه إلا ويطرق الباب، قالوا: هذا صوت مالك والله. وأمه تقول: مالك في القد هناك يا إن. فما خرج أبوه والخادم إلا ووجدوه قد جاء وإبله معه. فذهب أبوه إلى رسول الله وسأل، قال: هي إبلك، اصنع بها ما شئت. يهمنا صرف النظر عن صحة هذا الحديث أو ضعفه أثر لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول العلماء: لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله. والعزيمة والإرادة والتوفيق كله من الله سبحانه وتعالى. إذن وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم يرى علماء البلاغة أن كلمة اعلم هنا أولا قال يا غلام إني أعلمك، تقدم العلم ولا لا؟ إني أعلمك كلماتي، ومما علمه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل هذا مات في عنوان إيه؟ أعلمك. جاء هنا بل وأعلم، جدد العلم ثاني مرة ولا لا؟ ما جدده فيما قبلها عند كل كلم، لكن هنا يعلم، يدل على إيه؟ زيادة تجديد الإدراك والعلم لأمر جديد، كأنه له أهمية ولا لا؟ له أهمية. واعلم. وتعريف العلم كما يقولون أتعب العلماء، وأحسن ما يقال ضد العلم ضد الجهل. بعضهم كما يقولون العلم هو معرفة الشيء حقيقة هو على ما هو هو، هذه أشياء من نشغل فيها. أدرك الإدراك يحتاج إلى تفسير أيضا، لكن ما كان معلوما بداهة لا يحتاج إلى تعريف. واعلم بأن الأمة، الأمة في اللغة تأتي بمعنى الجماعة، والأمة في اللغة تأتي بمعنى الرجل الفاضل القدوة. إن إبراهيم كان إيه؟ أمة، لأن وحده كان أمة. والأمة تأتي بمعنى الزمن، المدة من الزمن، والذكر بعد أمة. والأمة تكون أيضا لجماعة أو للمعاصرين جميعا، أمة الإجابة، أمة الدعوة. والمراد بالأمة هنا جميع الخليقة، أي من بني آدم. واعلم بأن الأمة لو اجتمعت وتعاونت على أن يضروك بشيء، ما ضروك بشيء إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك، والعكس كذلك. لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك. الأمة كلها لا تستطيع أن تنفع أو تضر إلا بما قدر الله. نعم، إذن هناك خطة مقدرة لن تخطئ، ما كان لك سوف يأتيك، وما كان وما أخطأت لن يكن يصيبك. إذن المقادير موجودة والتقديرات سابقة، وتقدم لنا في أول الكتاب أن الله وكل بالرحم ملكا يكتب عمره ورزقه وعمله، وشقيا أو سعيد. والمقادير كما قالوا أربع: مقادير العالم بأسره، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أول ما خلق الله القلم قاله اكتب. بعضهم يقول نون والقلم، النون هي الدوات والقلم هو قلم القدرة. صرف النظر عن هذا التفسير، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، على رواية الرفع يكون مبتدأ. أول ما خلق الله من المخلوقات كلها خلق القلم، وأول بالفتح تكون على الظرفية. أول لحظة خلق الله فيها القلم قال له اكتب، متى كان خلقه لم يتعرض له هذا، سواء كانت على الابتدائية أو كانت على الظرفية، فإن الله سبحانه أمره أن يكتب. قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. فجلوسك هذا غمضة عينك، حركة لسانك، ابتلاء ريقك، اخذ نفسك، اخراج نفسك، حركة الزر في ظلام الليل، كل ذلك مكتوب قبل ان يوجد هذا العالم. قال سبحانه لا تخفى عليه خافية. فاذا كان كل شيء مكتوب فالامة لا تستطيع ان تغير مما كتب الله شيء. وهنا نرجع الى بعض الصور قد يذكرها الانسان، ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك لن يستطيعوا ان يصلوا اليك بضر الا بشيء كتبه الله عليك. ونجد مسألتين. خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان وحده في أمة دعاها إلى الله وتحداها وحطم أصنامها جهة الصميم وسخر بها، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون، قد علمت أنها إلى آخره. أجمعوا كيدهم على إيش؟ أن يحرقوا. وكان الرجل يوصي عند موته بجزء من ماله في حطب لنار ابراهيم. طيب وارادوا به كيدا فجعلناهم يسلم. ابراهيم عليه السلام وحده في تلك الامة اجمعوا على ضره، ولكن الله ما اراد له الضر، وفعلوا ما في امكانياتهم وحاسوا عند القائه من يقدموا للناس، ما حد يقدر يقرب منها. جاهم استاذهم ورسم لهم خطة المنجنيق من بعيد، وصلوا الى الذكر وضعت في المنجنيق. ما الذي بقي؟ يا شيخ يأتيه جبريل عليه السلام، يا ابراهيم ألك حاجة؟ الوقت ضيق وما في فرصة للكلام الكثير. إليك صلى وإليه بلى، يعني أخطر برقيات العالم. إليك صلى إليه بلى، سله علمه بحالي أغنى عن سؤال. بعض الناس يعترض على هذه الجملة ويقول اذا لا ندعو لا نسأل. لا، غاب عنه الظرف. والعرب في الجاهلية في بلاغتهم تقول لكل مقام مقال. هل وجه ابراهيم مستشع لان يا ربي يا ربي؟ ما في وجه، ده في المنجنيق والهوى جاي، ما في مستشع حتى يقف ويرفع الأكف ويدعو ويستجير. لا، لكن لو كان في ساعة والوقت متسع صحيح تلجأ إلى الله وتسأل الله وتدعو الله، لعل القضاء والقدر معلق بشرط أن تسأل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. لكن تكف عن الدعاء لا، خطأ. وقال ربكم ادعوني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإعراض عن الدعاء إعراض عن الله. لا، لكن المقام هنا مع إبراهيم ما في وجه. إذن ماذا فعلت الأمة بجمعها لإبراهيم؟ كل ما في إمكانياتها. والعجيب يا أخوان كما يقول بعض العلماء، المولى يعلم بأنهم لن يصلوا إليه، ليش مكنهم من إيقاد النار؟ ليش ما أرسل سحابة على قد النار تمطر مطر وبرد وتطفي عليهم النار وتضحك عليهم؟ ليش ما أجرى سيول تحت النار وتشعر في النار والحطب وتروح؟ ليش ما نزلش عليهم صواعق تهلكهم؟ كل هذا كان ممكن ولا لا؟ في قدرة الله ولا لا؟ لكن لا، كيف تكتمل المعجزة وكيف تظهر الآية وتكون لنا عبرة؟ خذوا على مهلكم، جمعوا حطبكم، جيبوا النفط، جيبوا الكبريت،
انفخوا ولعوا تأدج النار لا يستطيع الطائر ان يطير في سمائها. هاتوا المنجنيق كل ما عندكم حتى يصلوا الى اقصى غاية في امكانياتهم. وكلمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. قلنا يا نار اي عقل للناس انت شفت عندها دماغ ولا عندها اذن تسمع؟ لكن خالقها يخاطبها امر بتأجيجها اعطاها القدرة على الاشتعال سلبها القدرة على الاحتراق. فالآلة تظهر حينما يأتي السبب وينتفي المانع ويقف الأثر. السبب موجود وهو الماء محرقة وانتفى المانع، ما في ماء يطفيها ولا في عليه بدلة ضد الحريق، ما عليه شيء من هذا. ما الذي منع النار أن تعمل بطبيعتها الإحراق؟ ليس هناك مانع الا قلنا. اذا لو ان الامة اجتمعت، واعلم لو الامة اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، او لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اذا لم يكن كتبه عليك لم يستطيعوا ان يغيروا ما كتب الله. وها هو ابراهيم عليه السلام بعدما فعلوا امكانياتهم، بعدين فترة عقولهم السخيفة بدون مؤاخذة راحوا يشوفوا بعد ما خمدت النار، يشوفوا ابراهيم ويسخر عليه. طب لو ان عقولكم هذه سليمة ونار قديش كبرى، وش حتبكي من ابراهيم لو كانت تركت لابراهيم؟ لو خلي بينها وبين ابراهيم ماذا كانت تبكي منه؟ هل يبكي منه شيء؟ الحين دور عليه، لكن حب الاستطلاع وثقافة العقول. فإذا إبراهيم يقول بعض العلماء قوله سبحانه كوني بردا حفظ من شدة البرد بقوله وسلاما، ولا كن زي اللي في الفريزر يتجمد، فرحمه الله من بردها بسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة وحده في بيته يجتمع على باب بيته 20 شابا، بعضهم قال 40، لاحظ 20 كفاية 10، بسيوفهم. تآمرت قريش كما علمنا في دار الندوة، نقتله لا تستطيعون، نحبس يفكونه، نخرجه عن مكة سيأتيكم بقوم كل الآراء عرضت. ولكن الشيخ النجي الذي دخل عليهم بالرأي الصائب وقال القول ما قال فلان، اجمعوا له تلك الفتية بسيوفهم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم ان يحاربوا القبائل كلها فيقبلون الدية ويسكتون. يعني امة قريش بكاملها، مكة العرب بكاملهم نافلة في اهل مكة، تآمروا واجتمعوا على ان يقتلوا رسول الله وهو وحده. وجاءوا فعلا وبالفتية والسيوف وعلى باب البيت. المولى سبحانه يأتي يرسل جبريل، يا محمد لا تجد في فراشك الليلة. سبحان الله العظيم، محمد في بيته يدبره رب العرش ويصرفه ويحفظه سبحانه وتعالى بإيش؟ أيضا كان ممكن من سقف البيت يرفعه كما جاء في ليلة الإسراء والمعراج. كان في بيت أم هانئ مستلقيا على ظهره، فإذا بالسقف ينفرج وينزل ملكين ويأخذانه إلى زمزم. كان ممكن من سقف البيت وهو موجود ملك واحد يجي ياخده من فوق ويطلع ويودي وجب له البراق مثل ما جابوا في الإسراء، لكن حتى في الهجرة ما جابوا البراق، خرج من بيته واختفى في الغار.
آية معجزة
حضرة، لكن لا، لتكتمل المعجزة كان ممكن أيضا كما أشرنا يجوا حطوا لقوا أسد ولا فحل إبل على باب بيته ويشردوا، كان ممكن تجيهم الزعازع والقلاقل والحيات والعجائب وكل ويشردوا، لكن لا، يأتون ويصطفون بأكمل استعداد ويخرج صلى الله عليه وسلم من نفس الباب
ويش
يعمي الله أبصارهم ويقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم في واحد منهم فتح عينه كلهم، ويزيد إمعانا في إذلالهم، يأخذ التراب من تحت أقدامهم ويحطه على رؤوسهم، لو طلع من فوق السقف والله هذا شيء ما نقدر له، والله هذا من السحر الكامل، الجن جت معاه، لكن لا، على ما أنتم عليه ومن طريق معتاد، وأنتم كلكم 10-20 تغمض 40 عين ما فيش واحدة طرفت وجبت وطالع، يبقى هذا الإعجاز القدرة، ومش خرج يهرب يجري، لا، ده على مهله والتراب وعلى رؤوسهم واحد واحد، الخايف يكون يجري يخاف حد يلحق ولا حد ينتبه، لكن كأنه مطمئن ومستقر قلبه وممكن بحفظ الله وبرعايته، ويعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء بل يضروه إلا بما كتب الله، والله قد وعده بإبلاغ الرسالة. إذا أعتقد لو أن الإنسان وقف عند هذه فقط وبلغ اليقين فيها وعلم بأن الأمة كلها لو اجتمعت على نفعه أو ضره لن تقوى عليه، والله ثم والله لا يتوجه نازعا ولا صادقا في صغيرة ولا كبيرة لغير الله. وهنا يا اخوان اي غنى اي عز اي رفعة اعظم من ان تكون مرتبطا بالله فيما ترجو او تخشى، واي ملك واي استغنى واي عزة ان تشعر بانك غني عن الناس، الناس كلهم من غنيهم لفقيرهم من كبيرهم لصغيرهم، لا والله ليس اعظم من هذا. ولهذا الواجب على العبد ان يكون كما قال ربانيا، اي مع ربه في علمه في طاعته في معرفته في تعريف الناس بربهم، وبهذا يكون اسعد الناس واغنى الناس واقوى الناس. يسعد في دنياه يرتاح ما عنده هم ولا عنده مذلة لأحد ولا لي على في عنقه منة لأحد، دائما مع الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وإذا كان الله كتب على الإنسان شيء، المؤمن كل قدر الله عليه خير، عجب من امرئ امر المؤمن امره كله خير، المؤمن امره كله خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. اذا كان هذا المؤمن فقط لأنه يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. ولذا يقولون عملية التخلص من مشاكل الدنيا اللي يسموها الانتحار عياذا بالله أقل ما تكون في المسلمين وأكثر ما تكون في غير المسلمين، لأنه لا يؤمن بقضاء ولا بقدر. إذا أصيب في تجارة، إذا أصيب في عاهة، إذا أصيب في ولد، إذا كذا إذا كذا، يريد أن يهرب من الدنيا. يقول هذه حياة صفتك. لا، المؤمن يعلم بأن هذا قدر الله عليه، وإن صبر عليه فله الأجر، كما سيأتي فضل الصبر في الجزء الذي بعد هذا من الحديث الشريف. وعلى هذا مرة أخرى كما يقول العلماء، إن هذا الحديث لو قيل إنه نصف الإسلام أو قال هو الإسلام، أي بأنه يجمع للإنسان أطراف كل المواعظ والمعرفة، لما كان في ذلك مبالغة. نعم. يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما هي الأقلام؟ أولما خلق الله القلم، هناك أقلام أخرى؟ الله تعالى أعلم. هل هو قلم القدر الفردي، أو قلم القدر السنوي، أو قلم القدر العام للكوني؟ كل تلك أقلام جرت للإنسان. أما القلم العام الكوني فهو القلم الذي أقسم الله تعالى به، وهو القلم الذي أمره الله أن يكتب كل شيء، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والعالم كله يجري على مقتضى ما كتب أولا. ويليه بعد ذلك من الأقلام العامة القدر السنوي، وهو ما جاء في قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إيش؟ إن كنا فيها يفرق كل أمر حكيم، مع قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر قالوا الرفعة والشاء، وقالوا ليلة القدر أي المقدار والتقدير، وقالوا فيها يفرق كل أمر حكيم، ينزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا برنامج السنة الجديدة، أو بمعنى أوضح المنهج المختص للعالم في تلك السنة، تطلع عليه الملائكة الموكلة بأعمالها، وتنفذ ما في هذا القدر في هذه السنة إلى أن يأتيها نظام آخر. والقلم الثالث هو الذي يجري على الإنسان على كل فرد فيما يخصه. رفعت الأقلام، وكل ذلك أيضا مما قدر الله. وهنا سألوا رسول الله: يا رسول الله، علام العمل على ما قدر ومضى، أو على أمر مستأنف جديد؟ قال: لا، على ما قدر ومضى. قالوا: علام العمل إذن، مدام شيء منتهي ومقدر وماضي، نعمل ليش؟ قال: اعملوا، كل ميسر لما خلق له. هل جاءك بيان بعملك؟ هل جاءك بيان بمصيرك؟ هل جاءك بيان بما يخصك؟ لا، بل جاءك كتاب من الله بأوامر ونواهي، فعليك أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، والنتيجة والنهاية إلى الله. ومن هنا يجيبهم صلى الله عليه وسلم: اعملوا، كل ميسر لما خلق له. والأمر خطير ومخيف، منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الغزو، وأسلم ضحى النهار، وغزا مع رسول الله، واستشهد في المعركة، ما صلى ركعة واحدة، وكان مآله إلى الجنة. إذن رفعت الأقلام عن الكتاب والتغيير إلا ما شاء الله، وجفت الصحف. هل هناك صحف حقيقة؟ هناك مداد، وهناك قلم، وهناك كتابة. العلم لله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كتبت يعني كتبت، صحف يعني صحف، ونؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. بعض الناس يقول وش هذا اللوح اللي يسع تقادير العالم من اولها لاخرها ويسع الطيور في الهواء والحيتان في الماء والعالم وكذا وكذا. الان جاء الكمبيوتر سنتي متر مربع يحمل كم مئة صحيفة كتاب. عقل البشر اكتشفوا ان فيه حياته كلها لا تملأ خمسة من عشرة او اقصد خمسة في المئة من مقياس حجم سعته لمعلوماته. امور نترك ذلك الى القادر سبحانه ونعلم ان هناك اقلام وان هناك صحف. وبالتالي نقول اذا كان المولى وهو العالم بكل شيء والقادر على كل شيء قدر وكتب واملى ذلك واثبت في صحف، نحن في حياتنا يجب ان نكون منظمين مقدرين، لا نأتي الامور عفويا وارتجالا. يجب ان يسبق العمل تقدير وقبل العمل علم. والله اسأل ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.